أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية التي يرويها الشيخ الأوزاعي في آخر السرايا نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محفوظ، قلنا أن هذه الرواية قال الكلام في سندها أولا ثم في دلالتها. أما الكلام في السند فقلنا أن فيها مشكلتان سندويتان. المشكلة الأولى هو وجوب أحمد بن هلال العبرتاري في السند، المشكلة الثانية جهاد الطريق الشيخ الجمهوري إلى كتاب علي بن على كتاب محمد بن علي بن محمود. هاتان المشكلتان هل يمكن التغلب عليهما او لا؟ اما بالنسبه الى المشكله الاولى وهو وجود احمد بن هلال العبرتائي المشهور بالغلو واللعن الذي نصب على ما تقدم نقل عن بعض الأدلة الطائفة، صدر في حقه اللعن، انحرف عقائديا، كل هذه الأمور الطائفة أنها مسلمة في حقه، لكن الكلام في هذا في أنه هل يؤثر ذلك على وفاته لو كان تفكر، هل يؤثر ذلك، هل يوجد ذلك ضعفه أو لا؟ الكلام في هذا. الظاهر ان هذا وحده لا يمنع من الالتزام بوساطته، وان كان الاعتماد عليه لو ثبت ذلك في حقه، وانحرافه العقائدي وصدور اللعن في حقه لا يمنع من الاخذ بذلك. وهناك طريقان لاثبات هذا المدعى. الطريق الاول ما ذكره السيد القوي قدس الله نفسه، وحاصله الاعتماد على نص للنجاشي ذكره في ترجمته، ونص على انه صالح الروايات، على ان احمد بن هلال صالح الروايات، بالرغم من انه ذكر انه كان منحرف كغالي كذا فاسد العقيدة، لكنه نص على انه صالح الرواية، ويعتمد على ذلك لإثبات وثاقته. نعم النجاشي ذكر في غير ما ذكر بعد مباشرة بعد ان قال صالح الرواية، قال ايضا يعرف منها وينكر، بعد ان قال صالح الرواية قال يعرف منها وينكر، يعني ان روايات بعضها مقبول معروف ومطابق للقواعد العامه التي عليها الطائفه ليس فيها شذوذ، لكن بعض رواياته مما ينكر ولا يعرف. هذا التعبير ليس فيه قذف للرجل، ليس فيه قذف، لا مانع من الالتزام بان الثقه قد يروي بعض الروايات التي هي غير معروفة واضح عند الأصحاب، والتي قد تكون منكرة عند ماذا؟ عند الأصحاب، لا مانع من ذلك. كثيرا ما هم كما ذكرت كثيرا ما لكن هنا بعض من ثبتت وثاقته أيضا عبر عنه بأنه يروي روايات بعضها معروف وبعضها غير معروف. هذا التعبير ليس فيه شيء يوجب القذف في الرجل. مضافا يضم الى ما ذكره النجاشي في حق من انه صالح الروايه، يضم الى ذلك ما استفاد من ترجمته لانه كان موضع اعتماد وتكبير من قبل رواه الابحار، بل ذكرنا انه نص في ترجمته على ان اكثر من اصول الابحار ورواها عنه قبول الأصحاب، رواها أحمد بن هلال هذا، ورواها عنه رواة أصحابنا في العراق كما ذكره الكشي. العلامة في الخلاصة ينقل عن ابن الغضائر، وإن كان هذا النقل ليس موجود في كتاب ابن الغضائر الواصل إلينا المطبوع عند الطبعات، هذا النقل الذي يذكره العلامة نقلا عن ابن الغضائر ليس موجود في ذلك، لكنه لا يذكر هذا. العلامة ينقل عن كتابه مباشرة، وهذا يدل على شيء، كأنما يدل على أن النسخة الواصلة إلينا فيها ناقص. ينقل العلامة في القسم الثاني من كتابه، لأن كتاب العلامة كما تعلمون موضوع في قسمين الثقات والضعفاء. ذكر في القسم الثاني من كتابه أحمد بن هلال ونقل عن ابن الغضائري اعتماد الأصحاب على الدين. قال يعني العلامة في الخلافة: وتوقف ابن الغضائري في حديثه. لاحظوا توقف، ابن الغضائر معروف انه السالم من سجن من ماذا؟ من قد ابن الغضائر، هذا معروف على تأمل في ذلك. لم يضاعف وانما ماذا؟ توقف في حديثه، توقف الى مدلول، وتوقف في حزم ابن الغضائر في حديثه، في عباد العلامه، الا فيما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخ ومحمد بن ابي عمير من نواجر محمد بن ابي عمير، وقد سمع هذين الكتابين جل اصحاب الحديث واعتمدوه فيهما. الظاهر العبارة الصريح في اعتمدوه يعود لمن؟ إلى المترجم، يعني أحمد بن هلال الذي روى هذين الكتابين. الأصحاب اعتمدوا أحمد بن هلال في روايته لهذين الكتابين. إذا يرجم العبارة أنه موضع اعتماد هذا الرجل. يضاف إلى ذلك وقوع في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي، فإنه لا يخلو من تأييد في إمكان الاعتماد عليه. هذه كلها قرائن توجب الاعتماد على ماذا؟ على طبعا لم يذكر كل هذه القرائن، هو اكتفى بقول النجاشي بأنه صالح أو ضوالع، لكن هناك قرائن أخرى يمكن إضافتها إلى ذلك لإثبات وثاقة الرجل وإمكان الاعتماد على الرجل. وليس هناك في اعتبار ذلك ما يوجد تضعيفه وما يوجد تهمة بالنسبة للكذب إليه، لأن الموجود في اعتبار ذلك كله مجرد أنه انحراف العقائد وفساد العقيدة. ويقول في القول أن هذا لا يؤثر في ماذا؟ في الوثاقة لما استقر عليه آراء علمائنا رضوان الله عليهم من أن فساد العقيدة لا يوجب عدم الوثاقة، لا معنى من استقرار من الشخص الثقة وإن كان فاسدا عقيدة. فبناء الأصحاب على ذلك ولذا يعبدون برواوات الرواة الذين هم من غير الإمامية الاثني عشرية، إذا ثبت أنهم من الكفار فانحراف العقائد، إذا ثبت أنه صالح الرواية وثقة كما يقول النجاشي هذا لا يمنع ولا يعارض التوثيق، الاعتماد على ذلك لإثبات وثاقته. هذا الطريق الأول. هذا الطريق الأول يمكن أن يخدش فيه لأننا ندعي وجود يعارض هذا التوثيق، أن هناك ما يعارض هذا التوثيق، و هذا المعارض هو عبارة عن أمرين. الأمر الأول أن الشيخ الطوسي للتصار نص على بعضه قال وهو ضعيف فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله، ذكر ذلك في الجزء الثالث من الاستقطاب صفحة 28. الشيخ الطوسي ضعفه صراحة، فيكون هذا الشرعي معارض لمن التوثيق، فيكون ممن تعارض فيه الجرح والزنا والتعديل. هذا أولا. ثانيا الموجود للتضعيف الثاني هو أن ابن الوليد محمد بن حسن بن الوليد استثناه من جملة ما استثنى من روايات محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحسنى، هذه معروفة، نوادر الحسنى من كتب المشهورة المعروفة بين الأصحاب والمتداولة من كتب الشيعة. محمد بن الحسن بن الوليد نقح هذا الكتاب وهدم هذا الكتاب واستثنى مما يرويه محمد بن أحمد بن يحيى ما يرويه عن فلان وفلان وفلان، استثنى موارد روايات يرويها صاحب نوادر الحكمة عن أشخاص معينين استثناهم، واضح قال هذه لا يعتمد عليها، ومن جملة ما استثنى ما يرويه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن هلال صاحب يعني الذي نتكلم فيه فعلا. والظاهر كما ثبت في محله ان الاستثناء قائم على اساس الصح وعدم الكفافه، قائم على هذا الاساس، فحينئذ يكون استثناء احمد بن الوليد لما يرويه محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن هلال دالا على ضعفه وعدم وساطته، فهذا الامر الثاني الذي يكون معارضا للتوثيق اذا ثبت التوثيق بعبارة النجاشي وغيره من القرائن، هذا الامر الثاني. في هذا الاستثناء الرجل لا ينفرد هو الوليد في هذا الاستثناء، وانما من وافقه على ذلك كل من أبي العباس بن نوح الشخصية الرجالية المعروفة، وأيضا الشيخ الصدوق وافقه على ذلك كما نص على ذلك على موافقتهما. لابن الوليد في استثناء الاستثناء من كتاب نوادر الحكمة ومنهم أحمد بن هلال نص على ذلك كل من النجاشي في رجاله والشيخ الطوسي في العدة كل منهما نص على ذلك. هذا الاستثناء يدل على عدم الوساطة، سواء قلنا بأن عدم الاستثناء يدل على الوساطة أو لا، وقد حققنا ذلك في بحث التقدم في هذا المجال وانتهينا تقريبا إلى هذه النتيجة، هو التفصيل بين من استثناه ابن الوليد فيحكم بعدم وساطته وبين من بقي داخلا في المستثنى منه ولم يستثنه ابن الوليد، هذا محل خلاف ومحل تأمل، لأنه هل فيه دلالة على وساطة من لم يستثنه ابن الوليد أو لا؟ على كل حال في محل كلامنا في ماذا؟ في من استثناه ابن الوليد، وهذا مثلا فيه ظهور واضح في ماذا؟ في عدم التوثيق والضعف وضعف الحديث، سيكون معارض للتوثيق الذي ثبت لقول النجاشي وغيره. هذان الامران لاثبات ضعف هذا الرجل قد يناقش في الامر الاول منهما، وهو تضعيف الشيخ له في الاستقطاب، وذلك لان يحمل التضعيف في كلام الشيخ الطوسي على انه تضعيف من جهه فساد العقيده، لأنه تضعيف من جهة الكذب وعدم في ماذا؟ في الحديث كما يرويه هذا. وهذا شيء معروف بين فصوص المحققين من المتأخرين، من أن الضعف في بعض الأحيان في كلمات القدماء قد يطلق على الشخص، لكنه لا يراد به الضعف من حيث الرواية ومن حيث النقل، وإنما يراد به الضعف من حيث فساد العقيدة والانحراف العقائد، الضعف من هذه الجهات. ولعل قول الشيخ الطوسي في الاستغفار فاسد العقيدة بعد قول ضعيف مباشرة، لعله شك القرينة على أن المقصود من الضعف من جهة فساد العقيدة، وهذا موجود طبق في جملة من الرواة حيث نص على أنه ضعيف غالي. هنا يقولون بأن الضعف هنا لا أقل من احتمال ذلك، أن الضعف هنا من جهة الدولة ماذا؟ مغالي من جهة الانحراف العقائدي. الشيخ الطوسي هنا أيضا يقول ضعيف فاسد العقيدة، فيحتمل أن يكون هذا الضعف من جهة فساد العقيدة لا من جهة الضعف في الرواية، حتى يكون معارض لما يقول ماذا؟ النجاشي. ويعيد لعله ذلك أيضا أن النجاشي حينما ينص على أنه صالح الرواية بعيد أن يكون الشيخ الطوسي يضحك على الرجل مثلا من جهة كون غير صالح ماذا؟ الرواية. قد يقال هذا أيضا يدعم قرينة. على كل حال الأمر الأول قد يناقش فيه هذه المناقشة، وأن يقول أن الضعف الذي ذكره الشيخ الطوسي للاستفسار ليس صريحا في المعارضة لما ذكره النجاشي من أنه صالح رواية. وأما الأمر الثاني، هل يمكن المناقشة فيه أو لا؟ هل يمكن أن نقول أن استثناء ابن الوليد، استثناء من استثناهم من رجال نوادر الحسنى، كان قائم على أساس فساد العقيدة والانحراف العقائدي، الظاهر أن هذا من الصعوبة في المكان، لأننا كما قلنا في ذات البحث الرجالي ذكرنا قرارا على أن هذا الاستثناء من قبل ابن الوليد ومن قبل أبو العباس بن نوح ومن قبل الصدوق قائم على أساس الضعف، قائم على أساس عدم الوثاقة، إنما استثناهم لأنهم ليسوا ثقات، وذكرنا قرائن على ذلك. ومن جملة القرائن هو أن أبا العباس بن نوح عندما وافق ابن الوليد في الاستثناء الذي استثناه ذكر السدرة مورد واحد وهو محمد بن عيسى بن عبيد، قال ما أدري ما الذي رابه، رابه يعني راب محمد بن حسن بن الوليد، ما الذي رابه في محمد بن عيسى وكان على طاهر الوثاقة؟ لماذا ليس استثنى محمد بن عيسى بن الوليد ابن محمد بن عيسى بن عبيد؟ لماذا استثناه والحال هذا الرجل كان على ظاهر الوثاقة؟ العبارة كانت تكون صريحة في أن استثناء ابن الوليد قائم على أساس التوثيق وعدم التوثيق، قائم على أساس عدم الوثاقة. فلذا تعجب من أنه لماذا استثنى محمد بن عيسى والحال أنه كان على ظاهر الوثاقة. إذا من الصعوبة المكان أن نفسر هذا الاستثناء على أنه على أساس فساد العقيدة وأساس، الظاهر هو أنه قائم على أساس عدم الوثاقة. وبهذا يبدو أنه يقع تعارض بين التوثيق الذي يستفاد من عبارة النجاشي في حق الرجل بأنه صالح الرواية وهي العبارة من عبارات التوثيق والاعتماد، وبين ماذا؟ وبين استثناء ابن الوليد لهذا الرجل من كتاب نوادر الحكمة بناء على أن الاستثناء قائم على أساس عدم التوثيق، فيقع التعارض بين الجرح والتعديل. ومن الواضح أن النتيجة هي ماذا؟ هي عدم التوثيق. من التعارض بين الجد والتعديل إذا لم يكن في أحدهما مرجح على الآخر يتطابقان فيبقى الرجل بلا توفيق. فإذا لا يمكن الاعتماد عليه. هذا كله الطريق الأول لإثبات وثاقته، الطريق الأول. الطريق الثاني لإثبات وثاقة الرجل في الجملة، والمهم هو إن كان الاعتماد على روايته التي هي محل كلامنا محدث عنها حتى نصحها سند هذه الرواية. الطريق الثاني هو أن يقال بالتفصيل بين الروايات التي يرويها في حال استقامته وقبل انحرافه، وبين الروايات التي يرويها بعد انحراف. وكل رواية يرويها في حال الاستقامة هذه تكون رواية معتبرة وصحيحة السند، لأنه كان ثقة قبل الانحراف وقبل فتاة العقيدة. وأما الروايات التي يرويها بعد فتاة العقيدة وبعد الانحراف فهذه لا يمكن الاعتماد عليها، لأنه صار غير ثقة بعد ماذا؟ بعد انحرافه، صار شخصا لا يركن إليه ولا يعتمد عليه بعد انحرافه كما ذكرنا. فحينئذ يأتي هذا التفصيل. هذا التفصيل المعقول في الحقيقة أساسا من كلمات الشيخ الطوسي في العبد، هو ذكر جملة من الأشخاص اللي هم من هذا القبيل كما ذكرنا ذلك في بحث الرجال المتقدم في البطائن. واضح، البطائن هو من قبيل أحمد بن هلال. الشيخ الطوسي ذكر هذا التفصيل أنه يفصل بين رواياته في حال الاستقامة وبين رواياته بعد الانحراف، فتقبل الأولى ولا يقبل ماذا؟ الروايات من القسم الثاني. هذا التفصيل كقضية عامة كلية مقبول ولا غبار عليها، لكن الكلام في التفصيل، الكلام أنه كيف نميز أن هذه الرواية رويت عنه في حال الاستقامة وتلك الرواية رويت عنه في حال الانحراف. الروايات ليس فيها تاريخ الرواية. محمد بن علي بن المحبوب رواها، أحمد بن هلال قال رواها، ندري أن رواها عنه قبل الانحراف أو رواها عنه بعد الانحراف. فإذا هذا التفصيل تفصيل مقبول، لكنه يتوقف على إثبات أمور واضح، يتوقف على إثبات أمرين في الحقيقة. لا كقاعدة عامة قبل أن يجي إلى مرحلة يمكن التطبيق، التطبيق يجب الكلام فيها. كقاعدة عامة أن نفصل بين الروايات التي يرويها في حال الاستقامة والروايات التي يرويها بعد الانحراف. هذا يتوقف على إثبات أمرين، مجموع أمرين. الأمر الأول أنه كان ثقة قبل الانحراف وفي حال الاستقامة، والأمر الثاني أنه ليس ثقة بعد الانحراف وبعد فساد العقيدة. هذان أمران. هذا الطريق الثاني يتوقف على إثبات هذين الأمرين حتى نقول بالتفصيل، وإلا إذا لم تثبت وثاقته أصلا لا معنى لهذا التفصيل، أو ثبتت وثاقته مطلقا حتى بعد الانحراف هذا لا معنى لهذا التفصيل. واضح، كما ثبت ذلك في حق لمي فضلات في حق الواقفية، في حق الواقفية عمار وسماعة وزرعة وكثير من رواتنا مهمين جدا، هؤلاء قالوا بالواقف والحراب لا يسأل الحراب صدر في حقهم الله عن خلاف المنظورة وأمثال ذلك، لكنهم تقاد حتى بعد الانحراف، ولذا لا قال بالتفصيل في حقهم. واضح، بل يقبلون رواياتهم ماذا؟ مطلقا. اذا هذا التفصيل يتوقف على اثبات ان احمد بن هلال ثقة قبلا في حال الاستقامة، لكنه خرج عن الوثاقة بعد الانحراف وبعد فساد العقيدة، حينئذ يكون هذا التفصيل مقبول، وهذان الأمران يمكن إثباتهما. أما كون الثقة قبل الانحراف فيمكن الاعتماد على القرائن الثابتة لإثباته كنص النجاة على أنه صادق الرواية، ونقله من الغرائر بأنها اعتمد عليه الأصحاب، وما يظهر من ترجمته كما قلنا من أنه موضع اعتماد وتقدير واضح، حتى أنه روى كما قلنا معظم أصول الأصحاب ورواها عنه رواة الأصحاب أيضا. هذا كله يدل على أن الرجل كان جليل الإحسان، كان محترم، كان معروف، ويكفي في ذلك أنه كان مرشح لاستلام هذا المنصب الوكالة عن الإمام والنيابة عن الإمام عليه السلام. إذن هو كان رجل محترم وموضع اعتماد ويركن إليه ومعروف بين الأصحاب، هذا يكفي لإثبات ذلك. وأما عدم وثاقته بعد الانحراف هذا يمكن أن تثبته في الحقيقة باعتبار أن نبحث عن سبب انحرافه. سبب انحراف مرة سبب الانحراف يكون نتيجة شبهة تعرض على الإنسان ويطلق لها المركب ويعتقد بهذه الشبهة فينحرف، كما لعل الواقف من هذا القبيل. ومرة يكون سبب الانحراف لا قضية حسد، قضية حب الرئاسة كما هو هذا السببية، والبطائن أيضا السبب هذا الشيء، مسألة حسد، مسألة تعلق بالدنيا، مسألة حب الرئاسة، لماذا لم تأتي إليه النيابة وذهبت إلى شخص آخر. مثل هذا الرجل الذي يترك دينه ويترك مذهبه ويترك عقيدته وهذا وينحرف ويصير مواليا او ناصبيا كما تقدم سابقا، مثل هذا الرجل حادثا لا يرتدى ولا يعتمد عليه، لا يكون ثقه، لا يكون موضع قبول، وهذا لقطع النظر عن اللعن الصادق فيه حتى ما نشرب بالله. لا نسأل ان رجلا ما يتخلى عن عقيدته لاجل المال، لاجل حب المنصب، لاجل حب الرئاسه، هذا شخص غير موثوق به، لا يمكن الاعتماد على كلامه. يضاف الى ذلك ما صدر في حقه بعد الانحراف من كلمات صادره من الامام عليه السلام في المكاتبات، مستوجب المتصنع احذر الصوفي المتصنع في روايه، احذر الصوفي المتصنع في روايه ايضا في مكاتبه يقول بانه كان يدخل في امرنا يداخل في أمرنا بلا إذن منا. هذا شرط معناه أنه ليس صادقا، وإنما يدخل في أمرهم بلا إذن منهم هذا يكفي لإثبات عدم وثاقته وضعفه بعد ماذا؟ بعد الانحراف. هذا التفصيل فيه يكون مقبولا كما انتظمنا بذلك في حق البطاني كما تقدم سابقا. حتى مسألة التطبيق وهي قضية مهمة جدا وعالجناها في بحث الرجال في البطاني، وقلنا لأننا نستبعد جدا، لاحظوا نستبعد جدا أن رواة الأبحاث فضلا عن أدلائهم نستبعد أنهم يروون عن أحمد ابن هلال بعد انحرافه وبعد فساد عقيدته، جدا نستبعد ذلك. لماذا؟ لأن هذا الرجل كما قلنا صدر في حقه اللعن من الإمام عليه السلام، صدر في حقه البراءة من الإمام عليه السلام، حذر الشيعة منه، أحذر الصوت المتصنع كما قلنا. إذن الإمام عليه السلام كان يطلب من الشيعة الابتعاد عنا وتجنب والإمام عليه السلام كما يقول من المكاتبات كان يريد أن ينتشر هذا المعنى بين الشيعة، لا أن يختص طائفة منهم. ولذا يقول له بلغ الإسحاقي في الكتاب، بلغ الإسحاقي يخبر أصحابه ومن يأتي إليه وكل من يهتم بالأمر بهذا المطلب، أشيعوا هذا بين الناس. عندما يكون هذا الرجل بهذه المكاتبة والشيعة كلمة أن هذا شخص مبعد مدعون قبل الإمام، الإمام حذر من الاقتراب منه، كيف نحتمل أن رواة الأبقاد يأتون إليه بعد الانحراف ويرون عنه شنو؟ الروادس. هذه مخالفة صريحة لتعاليم الإمام عليه السلام، نستبعد جدا هذا المعنى. قد ممكن فرضه بالنسبة إلى فرض عادي من اختياري وبيعك صغرية، أما رواة الأصحاب يأتون إليه بعد الانحراف بعد فساد العقيدة ويروون عنه الأحاديث ويدونون ذلك في مجموعاتهم، ويأتي من بعدهم وينقل هذه الأخبار واضح في كتبهم الحديثية، هذا شيء مستبعد جدا، بل نكاد يعني لا نقول نجزم لكن نطمئن بماذا في عدمه. وهذا معناه شنو؟ أن كل رواية واصلة إلينا فيها أحمد بن هلال ويكون الراوي عنه راوي عادي من رواة الشيعة، فضلا عما إذا كان دليلا كمحمد بن علي بن محبوب الذي هو في روايتنا يروي عنه، محمد بن علي بن محبوب يروي عن من مباشرة؟ عن أحمد بن هلال. نستبعد جدا أن محمد بن علي بن محبوب يروي عن أحمد بن هلال العبرتائي بعد أن صار ملعونا وأمر الإمام بالتبرع منه وحذر الإمام عليه السلام منه، هذا شيء مستبعد جدا. وعليه فمحمد علي بن محمد بن محبوب يروي عنه ماذا؟ قبل الانحراف. وبذلك يمكن الاعتماد على هذه الرواية، بل وأعطي الروايات الواصلة إلينا عن طريق الرواة وأدلاء الأصحاب عنه أو عن الوطائن أو عن أمثالهم إذا تمت فيه مجموع هذه الأمور التي ذكرناها. نعم ذكرنا في بحث البطائن لأنه إذا روى عن البطائن شخص مثل في العقيدة مثل العقيدة يجي يروي عنا حتى بعد الانحراف، لأنه قد لا يراه منحرفا وقد لا يراه خاطئ في العقيدة، وهذا ممكن أن يروي عنا. فإذا وصلت إلينا الرواية عن طريق شخص يماثله في العقيدة يوافقه في العقيدة، هنا نتوقف من العمل بتلك الرواية لاحتمال أنه رواها عنه بعد الانحراف. وأما إذا كان الراوي من أجل الله الطائفة، بل حتى إذا كان من الرواة العاديين العاديين الذين يرون الأحاديث، هذا نحن نستبعد جدا أن يروي عنه بعد الانحراف وبعد فساد العقيدة. وبذلك يمكن تصحيح الروايات التي يرويها أحمد بن هلال الواصلة إلينا عادة عن الطرق المتعارفة، كما صححنا الروايات التي يرويها الفطائني في ذلك الباب. وقت انتهى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.